شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، نحييكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج التفسير مع شيخنا الشيخ محمد عبد الرحمن الفتن. وموضوعنا اليوم متابعة مع سورة الرعد من قول الله عز وجل: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، إلى نهاية الحزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. بيّن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه قاهر لعباده جميعا، وبيّن عظمته وجلاله، فقال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. جاءت هنا من؟ ولله يسجد من في السماوات والأرض، وهذه غالبا تطلق على العقلاء، وقدمهم هنا لا لكثرتهم وإنما لأنهم المقصودون أصلا، لأن أهل العقول هم المقصودون بالشرائع. قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طوعا في المؤمنين وكرها في الكافرين، أي جميع الخلائق يسجدون منهم من يشهد طوعا كالمؤمنين ومنهم من يشهد كرها كالكافرين ولله يشهد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال أي تشهد ظلالهم أيضا بالغدو أي أول النهار وبالآصال أي آخر النهار وهذه كقوله جل وعلا يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون فسجود الظل هو الذي هو التفيؤ المقصود في الآية الأخرى وهو الذي يقع عندما يلتوي الظل إلى الجهة التي هي عكس الشمس وهذا سجود لرب العالمين وهذا السجود سجود خضوع وتذلل فجميع الأشياء خاضعة لرب العالمين جل وعلا إما طوعا وإما كرها وظلالهم بالغدو والآصال ثم قال جل وعلا قل من رب السماوات والأرض المقصود بالأمر أولا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر لجميع أمته قل من رب السماوات والأرض قل الله وهذا بيان لعظمة رب العالمين وجلاله وأنه الخالق لا خالق سواه وأنه على كل شيء قدير قل من رب السماوات والأرض أي خالقهما ومدبر أمرهما ومالكهما هو الحي القيوم جل وعلا لا رب سواه ولا معبود بحق غيره قل من رب السماوات والأرض قل الله أي لا معبود بحق سواه ولا رب للخلائق غيره قل الله والكفار يوافقون على ربوبية الخالق جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ليقولن خلقهن الله فهم موافقون على هذا ولكنهم اتخذوا معه آلهة يعبدونها من دونه جل وعلا عن ذلك وعبادتهم لها هم يعلمون أنها لا تخلق شيئا ولا تنفع ولا تضر ولكنهم بيّنوا أنهم يعبدونها لتقربهم من رب العالمين كما قال جل وعلا عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وكذلك ما كانوا يقولون في إحرامهم إذا أحرموا بالحج أو العمرة لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فكانوا يدعون ذلك ويدعون أنها مملوكة لرب العالمين ولكنهم يدعون أنها تقربهم من رب العالمين وهذا وقعوا بسببه في شرك الرداء وكفروا والعياذ بالله فعاقبهم رب العالمين العقاب العظيم إلا من هدى الله منهم ووفقه بعد ذلك قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وهذه الهمزة للإنكار أي كيف تتخذون أولياء أيلون أمركم من دون رب العالمين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يملكون لها ضرا ومع ذلك تتخذونهم أولياء من دون رب العالمين هذا أكبر الخطأ وهو الشرك بالله جل وعلا وهو ذنب لا يغفر من مات على الشرك لا يغفر الله له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهو أيضا أدل دليل على الحماقة وبعد الإنسان مما يوحيه العقل ويبينه فالذي يتخذ مع رب العالمين إلها آخر يعبده من دونه هو أحمق خلق الله وأبعد خلق الله عن طريق الحق والهدى والصواب وقد بعث الله جل وعلا رسله أولهم وآخرهم من أجل إزاحة هذا الشرك من قلوب العباد ولتقوم الحجة عليهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه أي قل يا محمد لهؤلاء هل يستوي الأعمى والبصير لا يستويان أم هل تستوي الظلمات والنور لا استواء بين الظلمات والنور فالذي يتخذ من دون رب العالمين إلها آخر يعبده ويدعي أنه يقربه من الله هذا كالذي يسوي بين الظلام والنور وبين الأعمى والبصير فالاستواء بينهما وكما أنه لا رب سوى رب العالمين ولا معبود بحق سواه قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. وهذه أم المنقطعة التي بمعنى بل وهمزة الاستفهام أي بل أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه أي خلقوا المخلوقات كما خلقهم رب كما خلق رب العالمين المخلوقات فتشابه الخلق عليهم أي تشابه عليهم ما خلقه المخلوق وما خلقه الخالق. وهذا أمر مستحيل لأن المخلوق لا يخلق شيئا ولا يملك نفعا ولا ضرا. أم جعلوا لله شركاء أي أمثالا ونظراء يخلقون كما يخلق رب العالمين. وهذا أمر مستحيل لأن رب العالمين لا مثيل له ولا ند له ولا نظير له ولا رب سواه ولا معبود بحق غيره. فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهذا هو الواقع. الله جل وعلا خالق كل شيء ولا يشذ أبدا عن هذه الآية شيء لأن جميع المخلوقات خلقها رب العالمين وهو على كل شيء قدير وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فهو الذي خلق جميع المخلوقات لا يمكن أن يخلق شيئا غيره جل وعلا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أي الواحد الذي لا ند له ولا نظير له ولا ثاني له. القهار الذي قهر جميع المخلوقات وهذه صيغة مبالغة. ورب العالمين من أسمائه القهار وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ثم قال جل وعلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. هذان مثلان مائي وناري ضربهما رب العالمين للحق في ثباته وبقائه والباطل في فنائه واضمحلاله. فقال جل وعلا أنزل من السماء ماء وهو المطر فسالت أودية بقدرها. وهذا مثل مضروب للقلوب أي للحق في القلوب في بقائه وثباته وللباطل في اضمحلاله وفنائه. قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فواد كبير يسع ماء كثيرا وواد صغير يسع بحسبه. وكذلك القلوب قلب كبير يسع علما كثيرا وقلب صغير يسع بحسبه. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. وكذلك سالت قلوب على حسبها. وهذا المثل من عجائب الأمثال. ورب العالمين قال قال ويضرب الله الأمثال للناس وبين أن هذه الأمثال لا يعقلها إلا العالمون. فقال وما يعقلها إلا العالمون. وكان بعض السلف إذا مر بمثل ولم يفهمه بكى لأن الأمثال يفقه يعلمها العالمون يعقلها العالمون أي بكى على نفسه وعدم علمه. وهذان المثلان فيهما أمور عجيبة. أولا ما يفهم من العلاقة بين الماء والقرآن. كلاهما نزل من الفوق وكلاهما به الحياة. فالقرآن به حياة الأرواح والماء به حياة الأشباح. والقرآن نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. والماء أيضا ينزل من الفوق فتخضر الأرض وتنبت من كل زوج بهيج. وكذلك القلوب يمطرها رب العالمين بهذا العلم المتلقى من مشكات النبوة فتنتفع به وتحسن أخلاق أصحابها وتبذر البذر العظيم في قلوب الآخرين بما يعلم من العلم وما يحمل على العمل الصالح المرضي عند رب العالمين جل وعلا. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فالسيل يحمل الزبد الرابي والزبد هو الذي يعلو فوق سطح الماء يحمله الماء ولكنه يلقيه جانبا فيتعلق بالأشجار وجانب المسيل ولكنه لا نفع فيه فيضمحل. وهذا مثل مضروب للباطل. وأما ما يستقر في قرار الوادي من الماء الصافي فهذا مثل للحق في ثباته. كذلك هذا العلم إذا أمطر الله به القلوب يطرد الشبهات كما يكون الزبد فوق الماء وإلى جانبه ويتعلق بالأشجار وجانب المسيل. فكذلك هذه القلوب التي امتلأت علما وأمطرها رب العالمين بهذا العلم واستنارت بنور العلم تلقي الشبهات جانبا، والشبهات تقدح في كمال الإيمان فلا تستقر عليها الشبهات. وأما العقيدة الصحيحة والفهم الصحيح للحق وخشية رب العالمين فهذا يستقر في قرار القلب كما يستقر الماء الصافي في قرار الوادي إذا شاء. احتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار، وهذا هو المثل الناري، ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. فما يوقد عليه وما توقدون عليه في النار كالذهب والفضة وكالنحاس والحديد. فالذهب والفضة توقد عليهما النار ليتخذ الحلي منهما وهو ما يتزين به، وأما النحاس والحديد فتوقد عليهما النار ليتخذ منهما المتاع. وهذا الزبد الذي يعلو إذا أوقدت النار على هذا فالصحيح منه يستقر ويتخذ منه ما يراد، وأما غيره من الزائف فهذا يكون ماء ويسيل جانبا ولا نفع فيه، وكذلك الباطل لا نفع فيه ويسيل جانبا والحق يثبت ويسكن. وهذا هو المراد، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما علمني الله، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا المثل مطابق للآية التي بين أيدينا، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وذلك استشهد كثير من المفسرين بهذا الحديث العظيم وما في معناه من الأحاديث على هذا الأمر. وفي الطرف الثاني وهو مثل النار كذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فشعل الفراش والدواب يقعن فيها وهو يذب يحجزهم عنها، قال فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبوني تقحمون فيها. أسأل الله جل وعلا السلامة والعافية لنا ولجميع المسلمين. قال فأما الزبد فيذهب جفاء أي جانبا يضمحل ولا نفع فيه، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الماء الذي فيه النفع يمكث في الأرض، الحق يمكث في القلوب ويضمحل الباطل. أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال، كذلك يضرب الله الأمثال أي مثل ضرب هذا المثل يضرب الله جل وعلا الأمثال. وكذلك قال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد ضرب رب العالمين مثلين ناريا ومائيا في أول سورة البقرة للمنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والمثل الثاني أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. وضرب مثلا للكافرين مثلين للكافرين في سورة النور. فالمثلان اللذان بين أيدينا للمؤمنين، والمثلان في سورة البقرة للمنافقين، والمثلان في سورة النور للكفار. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، والمثل الثاني أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سأل الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: للذين استجابوا لربهم الحسنى. الذين استجابوا لرب العالمين فيما دعاهم إليه من عبادته جل وعلا وعدم الإشراك به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه واتباع رسله وتصديقهم فيما أخبروا به عن رب العالمين وغير ذلك من أوامر الشرع ونواهيه، هؤلاء الذين استجابوا بين الله جل وعلا أن لهم الحسنى. والحسنى تأنيث الأحسن، وفسرت بالجنة. وقد قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. وبين أنه يحب المحسنين، لو الله يحب المحسنين. وبين معيته لهم بحفظه وكلاءته: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم بين ما يقع للطرف الآخر، قال: والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. والذين لم يستجيبوا لله جل وعلا، لم يمتثلوا أوامره، ولم يجتنبوا نواهيه، ولم يؤمنوا بما جاء عنه، ولم يصدقوا رسله صلوات الله وسلامه عليهم، لو أن لهم ما في الأرض جميعا يوم القيامة ومثله معه لافتدوا به من سوء الحساب. لما إذا رأوا النار ودخلوا فيها ولاقوا أليم العذاب يود الواحد منهم أن يكون له ملء الأرض ومثله معه ليفتدي به من عذاب ذلك اليوم. وأن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. قال تعالى: أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم. أولئك لهم سوء الحساب، وهو عذاب النار يوم القيامة وغضب رب العالمين والعياذ بالله. ومأواهم جهنم، أي هو المكان الذي يأوون إليه، أي منزلهم والعياذ بالله النار جهنم، وهي من أسماء النار، وبئس المأوى والعياذ بالله. وكما قال تعالى: وبئس المهاد. والمهاد هو الممهد الذي يكون عليه الوطاء. والنار والعياذ بالله بين رب العالمين في شأنها فقال: وبئس المهاد. وقال في موضع آخر: بئس القرار. وقال: ساءت مستقرا ومقاما. وكثرت أوصافها في القرآن لتقوم الحجة على عباد الله ولينفر رب العالمين أصحاب القلوب الأبية من سلوك طريق يؤدي بهم إلى النار وغضب الله، ولتقوم الحجة على الآخرين، ولتظهر حماقتهم أنه لم يعبأوا بما أمر به رب العالمين وما بين لهم من شأن هذه النار وسوء العذاب الذي يلاقيه أصحابها والعياذ بالله. فهذا كله من الحكم البالغة والحجج الدامغة التي احتج بها رب العالمين على عباده، ولله جل وعلا الحجة البالغة على عباده. أسأل الله جل وعلا لي ولكم جميعا التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يسأل عن حكم الإضراب عن الطعام، وخصوصا ما يفعله الطلبة في الخارج من أجل منحهم. الأصل في الإضراب عن الطعام أن ما يهيئ الإنسان للضرر ليلحق به الضرر لأصل فيه عدم الجواز، لكن بعض العلماء يزين الأمور بالضرورة، يزين حسب الضرورات وحسب المصالح. فإذا رشحت المصلحة ولم يتأذى الإنسان تأذيا يفضي به إلى الموت، وكان يحقق به مصلحة هو بحاجة إليها والمصلحة راجحة، قد يمكن أن يكون هذا من الأمور التي يحقق بها ذلك، وهي من الأمور التي يحقق بها بعض الأمور في الزمان الذي نحن فيه. فكثير من أمرها لا أستطيع أن أبينه بيانا شافيا، لأني لم أكترث بتعلمه فيما مضى من عمري، ولا أظن كثيرا منه إلا أنه غير جائز. هو ما يؤدي بالإنسان إلى الهلاك أو إلى قريب من الهلاك أو إلى مرض مزمن، هذا لا يجوز. وأما ما يحقق به المطلوب وتحقق به مصلحة ولا يضر، يمكن أن يكون من الأمور إن شاء الله الجائز. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: المسافر جمع الإنشائين جمع تقديم هل يمكن أن يتير معهما؟ قال بعض العلماء لا مانع من ذلك، وقال بعض العلماء ينبغي أن يؤخر الوتر إلى ما بعد دخول العشاء أو إلى آخر الليل إن كان ينزل آخر الليل، وهذا أولى له وأبعد عن الخلاف إن شاء الله تعالى، أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل عند نزوله إذا كان ينزل آخر الليل إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: امرأة طلبت من زوجها أن يشتري لها هاتفا، فقال لها: إذا اشتريت لك هاتفا فأنت حرام علي. وبعد ذلك بزمن أعطى شخصا آخر يشتري لها هاتفا، فمن أعطى شخصا أن يشتري الهاتف فقد اشتراه، ولكن المسألة من أصلها أصلا مخالفة للسنة تمام المخالفة، وهل يمكن هذا معصية ينبغي أن يتوب منها صاحبها إن شاء الله تعالى، ولكن ما يترتب عليه اختلف فيه أهل العلم. فقال بعض أهل العلم: إذا أراد بذلك اليمين فهي يمين، فعليه أن يكفر عن يمينه ولا يلزمه شيء، وإذا أراد بذلك تحريم ما أحل الله له، فقال بعض أهل العلم: يثبت في المرأة ولا يثبت في غيرها من الطيبات المستلذات، وقد نهى رب العالمين عن تحريم طيبات ما أحل الله جل وعلا لعباده. وإذا أراد به طلاق الثلاث فهو موضع مختلف فيه أصلا، هل يثبت طلاق الثلاث بفم واحد أو لا؟ يثبت جمهور أهل العلم على أنه إذا أريد طلاق الثلاث فهو ثابت، وبعض أهل العلم وبعض أدلتهم قوية جدا فيما أظن قالوا لا يثبت إلا واحدة إن شاء الله تعالى. وهذه الحرمة يسأل صاحبها عن نيته فيها، وهل هذا الأمر يعرف معناه أو لا يعرف، فيرتب الجواب على ذلك إن شاء الله. نعم، هذا السؤال يسأل عن صبغ الحواجب، وهل هو جائز أو حرام؟ صبغ الحواجب الذي أخبرني به بعض المحققين أنه على نوعين: نوع لا ينتف الشعر فإذا كان زينة فهو جائز، ونوع يسبب نتف الشعر فهو من النمس، والنمس حرام وملعونة صاحبه، وهكذا. نعم، هذه المسألة إذا كان النقص من الجانبين، بعض المتأخرين قال يجوز ما لم يكن نمصا للكل، والبعض ابتعد من ذلك، ما لم يتجاوز الحاجبين نبات الشعر في المرأة قد يكون من المسائل القبيحة. بعض أهل العلم يرون أنه يمكن نزعه لأنه ليس من الحاجب إذا تعداه، وإذا كان من الحاجب فلا يجوز لأنه من النفس. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذه المرأة المصابة بصداع شديد، وأخبرها الأطباء أن ما يسمى بالشقيقة اللي هي الشقيقة، وعنها تستعمل دواء تقليدي كان معروف أصلا عند الموريتانيين، خليط بين الحميرة وغرنفل وغير ذلك، ويغطى به الوجه ولكن جانب منه، عنها من درى كان يمكن أن تتيمم عليه أو لا؟ يمكن أن تتيمم عليه إذا كانت من أهل الصعيد، وإذا كانت من أهل الماء ولا يضرها غسل الأعضاء سوى الوجه، يمكن أن تغسل أعضاءها وتمسح على الوجه ولا تنزع الدواء، والحالتين ما كان امرأة قالت إن زوجها يقول لها كل يوم إذا لم تفعلي كذا فسأغضب عليك. لا يجوز للمرأة أن تتسبب في غضب زوجها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا شيء عظيم، وهذه الحقوق المترتبة ينبغي أن تراعى، لكن الزوج أيضا ينبغي أن يراعي ما عليه من الحقوق، وله النمثل الذي عليه النبي المعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. فإذا كان الشيء الذي يأمرها به من الحلال أو من الفضائل أو من الواجبات، فالواجب عليها فعله أن تتحاشى غضب الزوج، وإذا كان يأمرها بمكروه أو محرم فلا يجوز له هو هذا الفعل، ولا يجوز لها ارتكاب المحرم خشية غضب الزوج. سعيها في غضب الزوج حرام، وارتكاب المحرمات حرام، ورب العالمين نهى عنه، فلا يجوز له هو الفعل، وإذا أقدم عليه فقد عصى الله ورسوله، ولا يجوز لها هي امتثال أمره فيما حرم رب العالمين. ما سوى ذلك يعني تتعدى للذي قال زوجها إذا كان بإمكانها، وإذا كانت لا تستطيعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تحاول أنها تترضاه بطريق أخرى ولا تسعى في الغضب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يسأل عن الصلاة مع الأعاشر، الذين يشق عليهم نطق بعض حروف الفاتحة فيبدلون الحاء هاء، ويقع شيء من هذه الأمور، وبعض الحروف لا يستطيعون نطقه على حاله، وهم في بلدهم والمساجد مساجدهم لا يستطيعون يغير فيها شيئا، ما حكم الصلاة معهم؟ حكمها الجواز، لأن تغيير الحروف إذا كان بسبب لكنة أو لثغة بذل فيها الإنسان جهده ولم يستطع غير ذلك فهذا تجوز الصلاة خلفه، وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. وهجران المساجد لا يجوز ولا ينبغي، هذه أمور ينبغي أن توضع في محلها إن شاء الله تعالى، وخصوصا عند الناس اللي يعودوا دائما في بلاد الأعاجم ويعودوا زاهدين في المساجد والله بالذرعين بتذرعات يرايا ما هي مقبولة جدا، وإجرام المساجد لا يجوز. هذا الإنسان اللي عنده وجع في العينين يسول، كان قال أنه ملاحظ أنه إذا مسح على وجهه في الوضوء أنه يخف عليه الألم والدموع الجارية من العينين، وإذا غسله يكثر عليه يشق عليه الألم ويتكثر عليه الدموع، كان يجوز له المسح. نعم يجوز له المسح، لأنه إذا خاف تأخر برء أو حصول مرض أو زيادة ألم وما إلى ذلك هذا يجوز له المسح، إذا كان المسح يتحقق به المطلوب، إذا كان المسح إليه أصلا ينتقل إلى التأمم. نعم. بالنسبة لهذا السؤال يسأل صاحبه عن أمر شائع في المدينة هون عندنا، هو أن أهل الدور كثير منهم يأخذوا أمتارا أو مترا أو مترين أمام منزله، بعضهم يعدلها في الشوارع المتسعة وبعض يعدلها حتى في الشوارع الضيقة، ويبنون دائما الخزانات التابعة للصرف الصحي يبنونها خارج منازلهم وما إلى ذلك، وهذا يقع بسببه الكثير من الأمور. وعن القانون اللي معمول به ما هو سامح للمسألة، وهي ممارسة عرفية مسكوت عنها، باب السكوت عنها إذا كانت تضيق على الآخرين الشوارع في الحقيقة ما هي ملك فردي، إنما هي ملك للجميع لحاجة الجميع إليها، لأن هذه الإبلية في المدينة إذا لم تكن لها شوارع وتكن لها ساحات، وهذا أيضا يجرنا للساحات، لأن الساحات مملي كل ما تركت ساحة هذه الساحة تنبضي ما لمسجد ولا تنبضي لأمر آخر، وهي الساحات اللي عندها أهمية وعندها ملي ضرورة في السكن وليك الأمور اللي فيها. هذه الأمور أصلا الأصل فيها أن ما لم يأذن فيه الحاكم المنظم لأمور الناس وتظهر فيه مصالح الناس أن عدم والله التجاسر عليه، الأصل فيها لا عدم الجواز. إذا كان هذا لا يضيق على المارة في الشوارع الكبيرة والإدارة ساكتة عنه ما هي متكلمة فيه، هذا يعود بعد برد من حالته الأخرى اللي ما هو مضيق على 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 الناس الآخرين ولا الجيران، غير بعد الشارع الكبير بل منين تنقبض له المسألة وكل حد يقبض منه شيء لا يقوموا بعد لا لا يعدلوها، ويكون متقابلين معاه يعدلوها فيضيق الشارع، وبعد أن كان متسعا والأرض غالية واتساع الشوارع فيها لا للضرورة، لو كان اللي ما لا بد منه تعود الناس حاسة وقع في البلود اللي مهمة، كانها قاع أصلا يعود مباع من الأرض وزكات به التراب وغير ذلك. هذه أمور في الحقيقة ينبغي أن تنظر إن شاء الله مع عرفيتها كما قال السائل وكثرة فعلها في المدينة اللي احنا فيه وسكوت الإدارة عنها، غير الآن ما نعرف كانوا يبرر التضييق على المسلمين في الشوارع، والشوارع ملك للجميع ما هي لضرورة للجميع، كان ينظر ذلك إن شاء الله تعالى، ما كان منها لا يضيق على المسلمين أخف بعد من الآخر، غير أنا ما نقدر نقول أنه جائز قبال ولا نقدر نقول أنه ما نقدر نتحمل مسؤوليته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال مسول ملاه عن أنه عنده طفيل قال له عبد الرحمن وعن والدته تناديه برحيم، كان جائز والله ما، والمؤمن قد يوصف بأنه رحيم هذه الصفة أو تفاؤل لا أعلم إلا أنه جائز، به حديث عياض بن حمار المجاشعي قال أهل الجنة ثلاثة: رجل ذو سلطان مقسط موفق، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، معناها عن الوصف بالرحيم ماكن، ولكن بين الوصفين ما بين الذاتين أي بين ذات الخالق وذات المخلوق ما بينهما، كما أن بين الصفتين ما بين الذاتين، وهذا هو الذي ينبغي أنه أظنه يجوز ملاه يتفائل بأن يكون ابنه رحيما بالمؤمنين إن شاء الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه رب العالمين بأنه رؤوف بالمؤمنين رحيم وهو كذلك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال اللي مولاته تسول عنها من أهل الربو، وعن قال لها طبيب لها ما يلا تصوم، وعنها هو خفيف إليها، وأنها تستعمل البخاخ اللي هو فانتولين هذا، وأنها من درا كانت في تستعمل وصائمة والله ما في تستعمل. هاي المسألة لا أستطيع أن أقول فيها نعم ولا أن أقول فيها لا. يلي بالنسبة للبخاخ، قد سمعت الشيخ محمد سالم العدود عليه رحمة الله كان في رمضانيات على الهواء في الإذاعة في ذلك الوقت، ما زالوا يسماه بهذا الاسم، وسول السؤال ومعاه طبيب في الحلقة، وسأل الطبيب يكان فانتولين يكان متحلل، والله ما هو متحلل، قالوا عنه غير متحلل، إنما هو مجرد إرياح، فإذا كان كذلك فهذا يجوز. لكن بعد ذلك بزمن كنت مع مجموعة من الأطباء ليلة في درس، وشاهد الموجب، وقال لي واحد من الأطباء أنه متحلل، وأخذه وفنطاه على كفه، هو فيه رغوة شوي ندوة ورغوة. إذا كان كذلك، إذا كان متحللا يفسد الصوم، وإذا لم يكن متحللا لا يفسد الصوم، وهذا نعم، وهذا هو اللي بين يدي فيه وعليه. وأما بالنسبة لنهي الطبيب عن الصوم، إذا كان طبيبا مأمونا عارفا نهى أحدا عن الصوم، ينبغي أن يمتثل أمر الطبيب به، للطبيب قد ينهي عن مسألة ضررها قد يعود متراخي، بينما الإنسان الآخر قد يحسب الضرر إلا ذاك اللي حس بحاله، وهكذا توفي ينظر ذاك في المسألة. بالنسبة لهذا الرجل الذي كان غارقا في البحر وعزاه فيه أهله، وبعد مدة وجد حيا لكنه لم يعمر طويلا، سول السائل يكان يعزاه فيه أهله من جديد ولا ما يعزاه؟ التعزية سنة، كان مع أحد في البلد قد يعزيهم مرة أخرى به للموت الميقن، أولا كان مظنون وان راجع ووقعت التعزية، لكن هو وجد بعد ذلك حيا ومات، فظاهر أنه لا مانع من تعزيتهم فيه بعد ذلك. هذا السؤال يقول: من يعلق أشياء يحتمي بها من المكاره في زعمه، هل هذا شرك أو لا؟ المعلق المراد به هذا النوع على أنواع: إذا كان معلقا غير مكتوب ككعب الأرنب وبعض الشعر وما إلى ذلك، هذا النوع من التمائم، هو التميمة، ومن تعلق تميمة وكيل إليها، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ومن الشرك. وإذا كان المعلق مكتوبا غير مفهوم المعنى أو مفهوم المعنى ولا يجوز تعليقه، فهذا من الحرام البين وليس من الشرك، وإنما هو معصية لرب العالمين وحرام. والثالث أن يكون المعلق قرآنا، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فقد ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان من عقل من بنيه يلقنه آيات التعوذ من الشيطان الرجيم يتلوها على نفسه، ومن لم يعقل من بنيه كتبها في رق وعلقها له. وهذا أيضا ظاهر في فعل الصحابي عنه قصره على آيات التعويذ من الشيطان الرجيم، وأنه قصره على من لم يعقل، وأن من عقل لا يحتاج إلى التعليق. والموريتانيون يعلق عندهم الأكابر والأصاغر والمتوسطون والذين يحسبون أنفسهم عقلاء، أنا ما نعرف كان حد معلق كانوا قاع تام العقل، والله ما هو تام العقل، مثل هذا التعليق قاع فيه مضار كبيرة مع الخلاف الذي بين أهل العلم فيه، ومع القول بأنه من الشرك بعضه وبعضه حرام وما إلى ذلك، تعليقهم عليكم اللي فيه خطر به اللي ملاه قاع يبدي يعود ما هو مأمون الشر، ويبدي يعود يتخلط مع أحد آخر ما هو مأمون الشر، ويتدايق معاه ويكرد قاع تشكريت فرقبته يفوت النخني في أسرع من طرفة العين، لا يتواس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن في نهاية هذه الحلقة نشكركم جميعا على أحسن المتابعة، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من التاجين له الذي أطراف النهار العاملين به، إنه بذلك القادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.